إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فضل الإسلام، قال: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، ومرت معنا الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا الباب. وهنا أورد لنا قوله عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وقوله رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، إلا أنه بلفظ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، بلفظ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أي من غير لفظ قيد شبر، ليس في هذه اللفظة المذكورة، إنما جاء ذلك خارج الصحيح. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر، قيد هنا بمعنى مسافة، ولا تنطق قيد، بعض ينطقها قيد شبر، لا، القيد آخر معناه آخر، وهو بمعنى التكبيل وبمعنى التوثيق وبمعنى الربط، هذا معنى القيد، لكن هنا بمعنى قيد، أي بمعنى المسافة. من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. هذا الحديث إخواني في الله، حتى ينبغي أن نفهم فحواه ومعناه، هذا يرجعنا إلى أمر مهم، وهي ما كانت عليه حياة أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية، وأعني بهم كل من كان قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا متفرقون، والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل الشرك مفترقون أو متفرقون، وأهل الإخلاص متفقون. أهل الشرك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. فأهل الشرك كانوا على فرقة، وفرقة عظيمة، وفرقتهم يمكن حصرها إلى نوعين اثنين: إلى فرقة في الأديان وفرقة في الأبدان، هذا وهذا. أما فرقتهم في الأديان فهذا لا يخفى على أحد، فكانوا على فرقة عظيمة، يعبدون أصنافا وأشكالا من المعبودات، عندهم من الملل والنحل ما لا يعد ولا يحصى. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما قال العلماء عندما بعث في زمنه، ماذا لوجد الناس؟ وجد الناس أنهم على صنفين: إما كتابي وإما أمي. هذا الكتابي إما أنه على كتاب مبدل، أو على كتاب منسوخ، أو على كتاب مجهول، أو على كتاب اندرس واندثر. والطائفة الأخرى وهم الأميون، والأمي إما عربي وإما عجمي، وهؤلاء إنما يعبدون كل ما استحسنوا، كل ما خطر على بالهم عبدوا، فذاك الذي يعبد القبر، وذاك الذي يعبد الشجر، وآخر يعبد الحجر، وذاك الذي يعبد الوثن، وآخر يعبد الصنم، لا يعد ولا تحصى من هذه المعبودات، أشكال وألوان بالآلاف، نبي لما دخل فتح لما فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه ماذا وجد حول الكعبة؟ وجد الأصنام التي تعبد، كم كانت؟ 5، تظن أنها 10، كان فوقه وأكثر من 300 صنم، هذا فقط الذي حول الكعبة، 300 صنم أكثر تعبد من دون الله، وكل طائفة من هؤلاء اختاروا صنما يعبدونه آلهة. فرقة في الأديان عظيمة، وكما مر حتى وجد هذا في أهل الكتاب وهم أعلى مقام من أهل الأوثان. أهل الكتاب أعطاهم ربنا جل وعلا كتب وأنزل إليهم رسل، ومع ذلك هم في فرقة في أديانهم، كما قال ربنا جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهم أهل الكتاب، هم أهل كتاب، فإذا كان هذا بين أهل الكتاب وكل يذم آخر في دينه، فما ظنك بأهل الصنم وأهل الوثن وعباد الشجر والحجر؟ فهم من باب أولى في فرقة عظيمة. ثم هم ليس فقط الفرقة من دين إلى دين ومن دين إلى آخر، لا، الفرقة حتى في الدين الواحد، هنا البلية، في الدين الواحد يقع بين أفراد أسرته وأهله من كان متبع لهذه الملة الضالة، هم في أنفسهم قد تفرقوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وهم في ملة واحدة، ومع ذلك وجد الشتات والنزاع فيما بينهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكهكذا ابن القيم عند قول الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذا مما ولد، أي الفرقة التي بينهم ولد الأمر الثاني، وهي ماذا؟ وهي فرقة الأبدان، وهي في قوله سبحانه وتعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. الفرقة التي كانت بين الأديان، بين اليهودية، بين النصرانية، بين عباد الأصنام، بين عباد الأوثان، هم تفرقوا في أديانهم، الأمر لم يقتصر إلى أن الواحد منهم يعني يعطي الحرية للآخر: أنت ما تعبد؟ تعبد صنما؟ اعبد، وأنا أعبد صنمي أعبده. لا، الأمر ما اقتصر على هذه الفرقة، بل هذه فرقة الأديان ولدت الفرقة الأعظم، وهي فرقة الأبدان. فكان في أمرهم التقاطع والهجران والعداوة والبغضاء، وبهذا نعلم التلازم بين الفرقتين. فمن افترق في دينه لزم هذا أن يفترق في بدنه، والدليل هذه الآية كما سمعتم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلما كان من تضييعهم لأمر دينهم ابتلاهم الله جل وعلا بالعداوة والبغضاء. فقال شيخ الإسلام ابن القيم أن البغضاء والعداوة إنما كانت نتيجة للتفرق في الدين. وقد علق الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية أن اليهود وأن النصارى قالوا كانوا ولا يزالون فيهم، قال، من الشقاق والعداوة والبغضاء. فافهم هذا يا عبد الله، عندهم بغضاء، ولا يغرنك ما تجده من اجتماعهم أو من تحالفهم تحت عدة مسميات تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا تظن أن الدول الكافرة على قلب رجل واحد، لا والله، أقولها وأحلف بها ولست بحالف، لا والله، ليسوا على قلب رجل واحد، ومن تأمل في حياتهم يعلم ذلك. يذكر العلماء في حق النصارى خاصة انقسموا في أديانهم إلى كاثوليك وبروستات، مذاهب معروفة عند النصارى، كل له إنجيله، فرقة في الدين. فما الذي ولدت؟ فرقة في الأبدان، فكانت تطحن بينهم، تقام بينهم الحروب الضروس، حتى ذكرت في أحد الأزمان في أسبانيا وقعت ملحمة ومعركة بين من؟ بين النصارى، بين البروستات مع الكاثوليك، حتى قتل فيها 50,000 قتيل منهم يتقاتلون يتقاتلون. وهكذا قل في أهل الجاهلية عبدوا الأصنام، تفرقوا في أديانهم، ولد هذا الفرقة في أبدانهم. ما منا من أحد إلا وسمع بالتاريخ العربي القديم عن حرب البسوس أو الداعس والغبراء، حروب قامت بين العرب طويلة الأمد بلغت إلى 40 عاما، 40 سنة، هذا يقتل ذا وذاك يقتل ذا، ذا يقتل ذا وذاك يقتل ذا، 40 سنة على أمور سخيفة، داعس والغبراء على سباق فرسين وحرب البسوس على ناقة. ثم وقعت هذه المقاتل العظيمة. هذا مما أتى إخواني في الله، هذا أتى من التفرق في الدين، ولد منهم الأمر الثاني وهو التفرق في الأبدان. فكان أهل الجاهلية على هذا، كانوا على فرقة في دينهم وفرقة أيضا في أبدانهم. فلما جاء رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالاجتماع، وكان ينادي صلوات ربي وسلامه عليه بالجماعة في أمرين اثنين، الاجتماع في الدين والاجتماع في الدنيا أي في الأبدان، دعا إلى هذا ودعا إلى هذا وهما متلازمان، لأن من اجتمع في الدين فإنه سيلتزم أنه لابد أن يجتمع في البدن. أما الاجتماع في الدين إخواني في الله، أدلة كثيرة، أدلة كثيرة فيها الأمر بأن نجتمع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعتصم بحبل الله بالصراط المستقيم، ربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، فمن على ماذا الشتات والفرقة؟ فأمر نبينا بالاجتماع في أدياننا، ومن تأمل إلى معظم شعائر الدين الإسلامي تجد أنها تقوم على هيئة اجتماعية، بدءا من الصلاة، حث الشرع أيما ترغيب على ضرورة إقامة صلاة في جماعة، وجعل في حقها الفضائل الكثيرة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، ليس فقط هذا في صلاة الجماعة بل سائر الصلوات، حث الشرع على أدائها جماعة، صلاة الكسوف جماعة، الخسوف جماعة، الاستسقاء جماعة، صلاة الجنازة جماعة، صلاة الجمعة تؤدى جماعة، الصيام من أركان الدين، ما يتأتى لواحد أن يصوم إلا في جماعة المسلمين، في جماعة المسلمين، الصوم يوم يصوم الناس، الصوم يوم يصوم الناس، كن مع إخوانك صم معهم لا تشاذ يا عبد الله. وهكذا الحج ما يكون إلا في هيئة جماعية في زمن واحد وفي مكان واحد، وهكذا قس سائر العبادات والتعبدات، حتى في الأمور الجبلية الطعام والشراب، مر ذلك معنا في دروس الآداب كيف أن الشرع حث على الأمر الاجتماعي، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم الله فيه، اجتماع على الطعام. فقس على ذلك يا عبد الله كيف أن الشرع يحرص على أن المسلم يكون في هيئة جماعية لا يشذ لا يخرج، فإنه من شذ شذ في النار، وإن العبد كلما فارق إخوانه كلما كان لقمة سائغة للشيطان، قال عليه الصلاة والسلام الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. سبحان الله، الشيطان إذا وجد الهيئة الجماعية يضعف، يخاف من اجتماع الناس وخاصة في دينهم. وكذلك دعا نبينا الاجتماع في الأبدان، أن نكون على هيئة قلب رجل واحد. وعلى هذا جاءت الأدلة الكثيرة المحذرة والمنذرة من ظهور ظاهرة القطيعة من عقوق الوالدين، من قطيعة الأرحام، من الهجران بين الجيران، من القطيعة بين المسلم أخيه المسلم. فأمر نبينا ونهى عن كل ما يؤدي إلى الشحناء، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تجسسوا، لا إلى آخر ذلك. وأمر بالمقابل أن شخص يغض الطرف عن أخيه قدر المستطاع، فأمر بالصفح، أمر
بالإحسان مع الآخرين، أمر بالتناسي، أمر بالتجاهل، بالعفو عن الزلات، كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يكون المجتمع على هذا الكيان الموحد، ما يكون بين قطيعة ولا شحناء. ومن ذلكم أن نجتمع في مجتمع واحد تحت إمام واحد، قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه. سبحان الله، أصبحت جريمة هذه، أن يأتي أحد ويفرق بين صفوف المسلمين وقد اجتمع بأبدانهم. من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه. وبهذا تعلم يا عبد الله حرص الإسلام على أن الناس يجتمعون في دينهم ويجتمعون أيضا في أبدانهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بما صح عن رسول الله أنه قال: من فارق الجماعة. وقد قال العلماء أن الجماعة إذا ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله إنما الذي يقصد منها أن يكون الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. قال: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. قال العلماء: أي أنك تموت كما يموت أهل الجاهلية. وقد مر معنا في مقدمة الدرس كيف كان أهل الجاهلية، كانوا متفرقين، تفرقهم في أبدانهم من العداوة والبغضاء والشحناء والقتال والحروب والمهاترات والمهاجرات الذي بينهم تدوم، ثم كذلك ما كان من انقطاعهم في أديان وتفرقهم. فقال: فمن مات، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، أي ليست هذه ميتة الذي يموتها المسلم، وإنما المسلم إخواني في الله ينبغي لمن اعتصم بالإسلام أن يكون حاله كما أمر الله جل وعلا به. وعلى هذا قام الإسلام، يقوم الإسلام على دعوة الاجتماع، اجتماع في الأديان، أن نجتمع على هذا الدين على صراط واحد، على كتاب واحد، على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ثم وكما قال العلماء فإن الاجتماع في الدين سيلتزم منه صاحبه أن يجتمع معنا في البدن. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.